بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. آل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. المؤمن يشفع لأقاربه، لمعارفه كما في الروايات، أو لجيرانه، أو لمن أسدى إليه يدا. إذن هناك باب من أبواب الرجاء للعاصين في يوم القيامة، اسمه باب شفاعة المؤمنين. عنوان هذا الحديث: فما لنا من شافعين. من خلال الحديث عن شفاعة المؤمنين نستطيع أن نتعرف على قيمة الأخوة في الله، أن يكون للإنسان صديق مؤمن، فلربما يكون هذا الصديق المؤمن هو سبب دخوله الجنة. كل التشريعات الإسلامية تصب في مجال تثبيت الأخوة بين المسلمين وبين المؤمنين بشكل خاص، بمعنى أن الإنسان المؤمن حقاً هو الذي لا يفرق بين أخيه وبين نفسه. أحب لأخيك ما تحب لنفسك. كلنا نعلم أن الإسلام يريدنا أن نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص، بل يريدنا الإسلام أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تظهر فائدة هذه الأخوة في الدنيا وتظهر بشكل واضح وجلي في الآخرة. في الدنيا ممكن واحد مثلا يعيش ما عنده أصدقاء نهائيا، بس بيعيش بيمشي حاله، لكن بالآخرة ممكن ما يقدر يمشي حاله إذا ما عنده أصدقاء. ممكن من بين هالمئتين 300 صديق اللي بيعرفهم يطلع له بس واحد اثنين بينفعوه. فإذا لو فرضنا أنه ما في أي نفع للصداقة في الدنيا، هناك نفع للصداقة والأخوة في الله في الآخرة. وبمقدار ما يكون للإنسان من إخوة مؤمنين متدينين أتقياء، بمقدار ما ترتفع نسبة دخوله إلى الجنة وكونه من أهل الفلاح. إذا لم تنفعه أعماله فقد تنفعه أعمال أخيه المؤمن. إذا الحديث عن شفاعة المؤمنين في يوم القيامة هو في الحقيقة حديث اجتماعي. وبمقدار ما تكون الأخوة في هذه الحياة الدنيا أخوة في الله ولله، بعيدة عن أي طمع شخصي، عن أي مصلحة، بمقدار ما تكون نافعة ومفيدة في يوم القيامة. المتحابون في الله، الذين يحبون بعضهم لله قربة إلى الله بعيدا عن أي مصالح، هؤلاء يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. بعض المرات ممكن نحن نستهين ببعض الأعمال، لكن بميزان الله عز وجل هذه الأعمال مهمة جدا. واحد رايح زيارة لعند أخوه المؤمن وما متوقع أبدا أي نفع مادي من هالزيارة، بيروح الزيارة بينساها، لما بيقعد بالليل بيفكر شو عملت أنا اليوم، بده يحسب الأعمال المليحة اللي عملها والأعمال مش مليحة، ممكن ينسى أنه من أعماله المليحة أنه راح زار أخ مؤمن قربة إلى الله تعالى، لكن بيوم القيامة يتبين أن هذه الزيارة من أهم الأعمال. بمجرد ما تيجي المصاري بأمر من الأمور بشأن من الشؤون، بمجرد ما تيجي المصلحة المادية فالأمر بيخرب. في علاقة بين اثنين، ما دامت بعيدة عن المصلحة المادية عن المصاري والمنافع المادية الأخرى، ما دامت هالعلاقة ذات قيمة تبدأ تفقد قيمتها بمقدار دخول العامل المادي النفعي على الخط. يريدنا الإسلام أن نجرد علاقاتنا من النفع المادي، من الأمور الشخصية، أن تكون العلاقات في الله قربة إلى الله. لماذا أحب أخي المؤمن؟ لأنه مؤمن. أمتى واحد بصير يدرك قيمة هالمفاهيم؟ لما بصير يقرأ مثلا عن المؤمنين بأندونيسيا، أنه رفعوا شعار إقامة جمهورية إسلامية، جابوا واحد بأندونيسيا أعدموه لأنه يطالب بإقامة جمهورية إسلامية. يشعر الإنسان بأن قلبه يخفق مع أخيه المؤمن. هذا الحب حب في الله قطع نظر عن أي شيء. شو بدي يستفيد واحد من واحد بأندونيسيا أو بأي مكان آخر؟ العلائق الاجتماعية فيما بيننا يجب أن تكون منزهة عن المصالح الشخصية. إذا بنينا هذا النمط من العلاقات نستطيع أن نربح ربحا كبيرا في يوم القيامة. هذه الآية المباركة التي قلت إنها عنوان الحديث، فما لنا من شافعين، بعدها يأتي قوله تعالى ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. المعنى الإجمالي شو؟ المعنى الإجمالي كما سيتضح من الروايات إن شاء الله تعالى أن الكافرين وهم في النار في يوم القيامة يرون أن المؤمنين يخرجون أصدقاءهم من النار. دخل أهل الجنة إلى الجنة ودخل أهل النار إلى النار، وإذا ببعض المؤمنين من أهل الجنة يشفعون لبعض المستحقين للعذاب، الله عز وجل يخرجهم بشفاعة أصدقائهم. عندما يرى الكفار ذلك ماذا يقولون؟ يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يعني بقولوا نحن ما عنا معصومين يشفعوا لنا، وكأنه هيك المراد، معصومين يشفعوا لنا ما عنا، شافعين ما عنا، ولا حتى الشافع الصغير اللي هو الصديق الحميم اللي يشفع لنا. فإذا بنقدر نرجع للدنيا، لو أن لنا كرة، لو كنا نستطيع الرجوع إلى الدنيا لكنا من المؤمنين، كنا منصير أوادم نلتزم. قديش هلأ الكفار بيهزأوا من المؤمنين بالدنيا، بتصوروا أنه هولي على هامش الوجود وعلى هامش الحياة. يوم القيامة بصيروا الكفار يتمنوا أنه واحد مؤمن يطلع فيهم، انظرونا نقتبس من نورك، طلعوا فينا. ما في أبدا. كل السخرية والهزء من الكفار والمنافقين بالمؤمنين الله عز وجل يعوض المؤمنين عنها في يوم القيامة. من جملة الأمور اللي بتنقلب عند الكفار أنه الكافر بصير يدرك أنه المؤمن مش بس أنه عظيم، لا، إذا واحد سيقيله شربة مي لمؤمن هي شغلة عظيمة بتنفع هونيك. إذا واحد إله صداقة مع مؤمن بعد أكثر وأكثر. يأتي إن شاء الله أن في بعض الروايات أن من الناس من يدخل الجنة بماء وضوء أعطاه لمؤمن. بس مين هو هالمؤمن هذا؟ مش كل واحد منا يقول خلاص يعني أنا هذا المؤمن، لا، إن شاء الله كلكم بتكونوا هيك. لكن المسألة بدها دقة شوي. المؤمن في شروط كمان بتجي إن شاء الله خلال الحديث. خلاصة الشروط للمؤمن، المؤمن عن جد الصحيح، الاستقامة، أن يكون مؤمنا استقام، هذا مؤمن عن جد الصحيح. أما إذا كان مؤمن يستقيم تارة ويعوج أخرى، كل ساعة شكل، هذا يرجع أمره إلى الله عز وجل. عنده إيمان لكن مش هالإيمان الرفع اللي بيخليه درجة أولى مثلا بين المؤمنين في يوم القيامة، هذا الإيمان ينفعه لكن مش المستوى الأعلى. حول هذه الآيات تكلم سيد الطباطبائي صاحب التفسير العظيم الميزان، فقال رضوان الله عليه: الحميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. شو المراد بالحميم هون؟ يقول سيد الطباطبائي: الحميم على ما ذكره الراغب القريب المشفق. وهذا الكلام تحسر منهم على حرمانهم من شفاعة الشافعين وإغاثة الأصدقاء. ثم يوضح معنى الآيات الأخرى كما بينت قبل قليل. إذا جئنا إلى الروايات نجد حول هذه الآيات: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، نجد حولها روايات عديدة تشترك جميعا في إيضاح المراد بهذه الآيات، وتبين لنا أن هذه الآيات تدل على وجود شفاعة للمؤمنين في يوم القيامة. وجود شفاعة للمؤمنين بأي معنى؟ الرسول يشفع للمؤمنين، هي الشفاعة المقصودة للمؤمنين؟ لا، مقصود أن المؤمنين هم يشفعون للآخرين. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشفع، والإمام المعصوم يشفع، القرآن يشفع كما تقدم، الملائكة أيضا تشفع، كذلك المؤمن يشفع في يوم القيامة. من هذه الروايات في مجمع البيان عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الرجل يقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان. واحد مؤمن فات على الجنة، قعد ذكر صديقه انه وين صار صديقي فلان، طيب صديقه وين هو؟ بتقول الرواية: وصديقه في الجحيم. صديقه فات على الجنة مش متدين. فيقول الله: اخرجوا له صديقه الى الجنة، فيقول: من بقي في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قديش الحسرة اللي بتكون بقلب الكافر في ذلك اليوم عندما يرى أن شخصا من أهل النار خرج من النار ودخل إلى الجنة بشفاعة صديقه، وهو ما عنده صديق يشفع له، كان أعطى علاقاته بالمؤمنين نهائيا، أو أنه كان هو عامل حاله مؤمن بين المتدينين، بيجي على المسجد وكل شيء، لكن ما بين علاقة حقيقية مع شخص. بعض المرات واحدنا إذا بيكون دقيق بالمجالس بالعلاقات بالرواح بالمجيء بيشوف أنه في ناس بيحكوا، واضح أنه ما عم يحكي من قلبه الواحد، يحكي من لسانه، بتشوفه عم يحكي مع التاني كلمات كلها حنان وعطف، بس مبين كذاب منافق ولا كلمة من قلبه. بتأمر أمر ولو نحن بالخدمة نحن تلاميذك وإلى آخره، لكن مش من القلب نهائيا. كثير من الأحيان لما بنشوف هيك شغلات مفروض نحن نفحص أنفسنا، نحن هيك علاقاتنا ببعضنا مبنية على أساس مصالح دنيوية والله على أساس متين؟ شو الفرق؟ الفرق أنه إذا واحد آخى وصادق شخصا في الله بيكون مستعد يخدمه بكل ما يستطيع حتى إذا ما حصل منه شيء. بينما إذا أخاه من أجل المصالح وحدة بوحدة بتمرق لي هالشغلة بمرق لك هالشغلة، لا لا، هي تجارة. هذا النفس المادي مرفوض بالعلاقات. فإذا ممكن واحد يكون قاطع علاقته بالمؤمنين وعايش بأجواء غير متدينين، ما عنده أي صديق مؤمن فبيتحسر يوم الأيام. ممكن يكون لا بيصلي وبصومه مع بين الناس اللي بيصلوا وبصومه، لكن ما عنده علاقات. لازم واحدنا دائما يفحص نفسه انه عنده علاقات في الله، في ناس بيحبهم قربة الى الله تعالى، عم بيقوم بزيارات قربة الى الله تعالى بدون اي طمع مادي ولا لا، عم بيحاول يركز علاقات. عنا بالروايات عن امير المؤمنين عليه السلام اعجز الناس من عجز عن شو؟ عن اتخاذ الاصدقاء. اعجز الناس هو الانسان اللي ما عنده اصدقاء. بعد في اعجز منه، مين اعجز منه؟ واعجز منه من ضيع الذين ظفر به منهم. عنده اصدقاء بس ضيعهم. قديش التعاليم هذه بتدل انه الاسلام بده ايانا نكون اجتماعيين. قديش التعاليم هذه بتدل انه المجتمع المؤمن مجتمع متراص متماسك قوي، جبهته الداخلية لا يمكن اختراقها. إذا مسألة الصداقة مسألة كتير مهمة. يعني إذا واحدنا فكر بآخرته بمصيره لازم يفكر مسألة الأصدقاء، أنه إذا أنا عملي ما وصلني ممكن صديق من أصدقائي يشفع. هون بنعرف أهمية مصادقة كل إنسان بحسب مستواه. مثلا مشاريع الشهداء اللي ممكن يستشهدوا قديش صداقتهم مهمة. أن يكون واحد عنده شهيد بيشفع له. شهيد يعني صاحب موقع وحظوة عند سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني طلبه دغري بقدمه للإمام الحسين صار طلب الإمام الحسين سلام الله عليه. أن واحد يركز على مجاهدي المقاومة الإسلامية وصادقهم قربة إلى الله تعالى، يتعامل معهم وفق القواعد الإيمانية على أساس أنه يريد أن يحصل على شفاعة مؤمن من هذا النوع. أو مثلا عندما نجد في الروايات الحديث عن مجالسة العلماء، ربما تطل هذه المسألة على هذه الحقيقة، انه واحد رايح لعند العالم بده يقعد معه بده يتعرف عليه مرة على مرة الى ان يشكل علاقة معه لانه بيأمل انه يشفع له. كذلك نجد في الروايات عن الامام الصادق عليه السلام، يا فضل، عم بخاطب الراوي، لا تزهدوا في فقراء شيعتنا فان الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. ثم قال يا فضل، إنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيجير إيمانه. يعني بيعطي الأمان على الله، يعني بيقول له لو واحد عاصي لك الأمان. الله عز وجل بيقول أمضيت أمانك. إنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيجير إيمانه. ثم قال أما سمعت الله تعالى يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الرجل منكم لصديقه يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذن لا تزهدوا في فقراء شيعتنا. بيجي إن شاء الله بعد كمان حديث آخر عن الفقراء. خلينا هون بإطار صداقة المؤمنين، إنه ما يزهد واحد بصداقة المؤمن. شغلة عظيمة جدا، يعني واحد حصل صديق جديد هي شغلة كبيرة. أهم إنه يصلي صلاة الليل. مجرد إنه صاروا قلبين مع بعضهم يعني صاروا أقدر على مواجهة الشيطان. الشهيد دستغيب رضوان الله عليه لما بيحكي عن وحدة الإسلامية بيحكي فيها من زاوية إنه القلوب بتصير مع بعضها بتشكل جبهة في مقابل الشيطان. إنه واحد عنده صديق مؤمن، إذن هذه شغلة مهمة، لقطة لازم يركز عليها ويستزيد من الأصدقاء. أيضا نجد عن الإمام الصادق عليه السلام: لقد عظمت منزلة الصديق حتى أن أهل النار ليستغيثون به ويدعون به في النار قبل القريب الحميم. مش هالآية: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ الإمام الصادق عليه السلام عم بيّن لنا أنه منزلة الصديق منزل مهم جدا، بحيث أنه أهل النار بيفكروا أنه يكون لهم أصدقاء قبل ما بيفكروا بقرايبينهم. قال الله مخبرا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. عم بيفكروا بالصديق قبل القريب. كذلك نجد عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهما السلام: نزلت هذه الآية فينا وفي شيعتنا. أين آية؟ فما لنا من شافعين. وذلك أن الله تعالى يفضلنا ويفضل شيعتنا حتى أن لنشفع ويشفعون، فإذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. السؤال هون: من هو المؤمن الذي يشفع؟ ما دام أنه شفاعة المؤمن أمر ورد في كتاب الله تعالى، ورد في الروايات أن المؤمن يشفع لغيره، ترى من هو هذا المؤمن الذي يشفع؟ نستطيع أن نأخذ الجواب من تتبع العناوين الواردة في شفاعة المؤمنين. يعني منلاقي مثلا رواية بتحكي أنه المؤمن المحب لأهل البيت بيشفع، منلاقي رواية تانية بتقول المؤمن الفقير بيشفع، منلاقي رواية تالتة بتقول المؤمن العالم بيشفع، وهكذا. خلينا نجمع هالعناوين كلها، من خلالها نقدر نعرف من هو المؤمن اللي بيشفع لغيره بيوم القيامة. من جملة هذه العناوين: الشيعي، في بعض الروايات حديث انه الشيعي بيشفع لغيره. عن الامام الباقر عليه السلام: ان لرسول الله صلى الله عليه وآله الشفاعة في امته، ولنا الشفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا الشفاعة في اهاليهم. ثم قال: وان المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر. اول شيء ربيعة ومضر بيجي حكي حولهم ان شاء الله، لكن اجمالا بقول هون قبيلتين كبار، ان المؤمن بيشفع لقد قبيلتين كبار، لعدد كبير من الناس، حيث انه قد قبيلة ربيعة وقبيلة مضر. هون محل الشاهد انه الامام عليه السلام يتحدث، الامام الباقر يتحدث عن ان للشيعة الشفاعة، بعدها مباشرة بيقول: وان المؤمن ليشفع، وكأنه المقصود بالمؤمن الشيعي. مش نحن عم نحاول هلا نعرف مين هو المؤمن اللي بيشفع؟ يعني الشيعي هو اللي له علاقة بالشفاعة، مش بس طبعا بشرطها وشروطها، مش اي شيعي بيشفع، ولا اي شيعي هو مؤمن، في شروط. من جملة هذه الشروط ان يكون من اهل المودة. المودة لمين؟ من أهل المودة لأهل البيت عليهم السلام. شو معنى من أهل المودة؟ هل المعنى أنه يحب أهل البيت؟ لا، أكثر من هيك، يحب وزيادة. لما واحد مثلا بيحب التاني بس حب بعده بالبداية، منقول في بيناته المودة؟ واضح من المصطلح أن المودة تأتي بعد أن يبقى الإنسان يحب الشخص لفترة، تنشأ من هذا الحب ومن البقاء على الحب تنشأ مودة. يعني واحد بيحب أهل البيت عليهم السلام بعده بالبداية يحبه، هذا بنقول عنه محب لأهل البيت، لكن يزيد هالحب هذا ويصير من أهل المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بتقديري أنه التعبير بالرواية بكلمة المودة تعبير مقصود فيه الإشارة لها الآية المباركة عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة فيما قدمتم. وقال عليه السلام: لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة. الأمر الذي يشترك فيه المسلمون جميعا الشيعة والسنة الكل متفقين عليه هو حب أهل البيت عليهم السلام. وهالآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هي أصل لتوحيد كلمة المسلمين، مبدأ قرآني يمكن أن يكون أساسا لتوحيد الكلمة بين المسلمين جميعا الشيعة والسنة. عظمة أهل بيت الرسول عظمة لا يناقش فيها مسلم على الإطلاق. المقصود أنه حبهم لازم يكون حب مركز حتى يصبح الإنسان من أهل المودة. يعني بده يعرف مين هني أهل البيت، كيف بده يقتدي فيهم، لأن الاقتداء بهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف بده يعرف توجيهاتهم؟ هذا الحب تجاه أهل البيت هو في الحقيقة حب تجاه الرسول، هو في الحقيقة حب لله عز وجل. هذه الرواية: لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة، أنه ما تكثروا طلبات علينا لأنه أنتم رح تشفعوا يوم القيامة. كذلك القسم الآخر: لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة. أيضا لابد من الوقوف هنا عند الشروط التي بها يصبح الإنسان شيعيا. مش أي واحد بالتذكرة شيعي بيكون شيعي عن جد وصحيح، في شروط. هذه الشروط وردت في رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام، يقول: شيعتنا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون البيت الحرام ويصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت ويتورؤون من أعدائهم، إلى أن يقول الحديث: وإن أحدهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر فيشفعه الله فيهم لكرامته على الله عز وجل. إذا من هن شيعتنا؟ كما يحدد الإمام الكاظم عليه السلام: الذين يقيمون الصلاة. والفرق كبير بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. إقامة الصلاة أن تكون الصلاة مقامة، أن تكون حاضرة، أن تكون حاكمة في حياة الشخص. كيف مثلا في خيمة لكن هالخيمة مش مقامة، مش منصوبة. في ثوب لكن مش مكوي ومرتب، مجعلك لا يكون مقاما. الصلاة المقامة هي الصلاة التي يعتنى بها ويلتزم بمضمونها إلى حد تصبح معه سيرة الشخص متأثرة بالصلاة، محكومة للصلاة. شيعتنا الذين يقيمون الصلاة، مش مقصود أنه بيسكعوا بيركعوا بيصلوا بس، لا. الله أكبر يعني عن جد الله أكبر عز وجل، بيتذكر الواحد أي شيء فيتذكر أن الله أكبر وعايش حقيقة هيك. إذا وقف قدام طاغوت ما بيفزع منه لأنه الله أكبر. إذا غرت شغلي وبدها تضغطه تخلي موقفه يتأثر، بيتذكر أنه الله أكبر. وهكذا الحمد لله يعني عن جد ما بيمدح حدا إلا وهو يشعر بكل وجوده أن الذي يستحق الحمد فقط هو الله تعالى. والآخرين بمقدار علاقتهم بالله تعالى، بمقدار وجود رضا لله عز وجل عنهم وعن أعمالهم. وهكذا كل مضامين الصلاة. لما أنا بقول سبحان الله يعني أنزه الله وأقدسه، أنا بنفس الوقت بغتاب ما بيرمش لي جفن، بينما ممكن داري بعض الناس إذا كانوا موجودين قدامهم ما بغتاب، لكن الله عز وجل موجود وما بداري. إذن كيف عم نزه الله عز وجل؟ شو هالتنزيه هذا؟ شو هالتقديس؟ لما بقول سبحان الله. إلى غير ذلك من معاني الصلاة، خط من خطوط الثقافة اللي لازم واحدنا يركز عليه دائما أنه يعرف الصلاة شو هي. كتاب الصلاة للشهيد الثاني، كتاب الصلاة أسرار الصلاة لآيت الله ملكي تبريزي، كتب بهالمجال. طبعا كتاب الإمام رضوان الله عليه كتاب ما بنصح بقراءته للمستويات الكثيرة، مش بس المستويات العادية. كان الإمام على ما أتذكر يقول في بدايته أنه ألفه لخاص الخاصة، مش بس للخواص، لخاص الخاصة. أنه واحد نقطة كتير مهمة نوقف عندها شوي، أنه واحد لقى كتاب بالسوق وخلص يعني هو ضربه براسه أنه هذا الكتاب لازم يدق راسه فيه ويجيبه ويفهم، وغلط هذا. بعض المرات هالطريقة بتعطي مردود سلبي، مردود عكسي. خلي واحد قبل ما يقرأ كتاب يستشير حد منه إنه هذا الكتاب مليح إلي ولا لا. كتاب أسرار الصلاة لآيت الله ملكي تبريزي أي واحد قادر إنه يقرأ فيه ما في مشكلة، لكن كتاب سر الصلاة للإمام لا، الوضع آخر. إذن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. مسألة الزكاة مسألة كثير مهمة، ممكن ما تكون محل ابتلاء كزكاة، لكن كخمس محل ابتلاء. قد يكون المراد بالزكاة هون ما يشمل الزكاة والخمس، باعتبار انه الزكاة معناها الاصل النمو والخمس سبب للنمو ايضا، لكن بحسب الظاهر المقصود الزكاة فقط. ويحجون البيت الحرام، الحج الحقيقي، ويصومون ايضا الصوم الحقيقي، يوالون اهل البيت ويتبرؤون من اعدائهم. ان شاء الله انه الشيعة اللي بأيد حاكم ظالم هذا يعتبر موالي لأهل البيت؟ لا أبدا. الشيعة اللي بيقول رئيسي ماروني هذا مش شيعة على الإطلاق، على الإطلاق مش في ديمقراطية بهالبلد حسب ما بيقولوا، واحدنا بده يحكي بحرية ضميره. يوالون أهل البيت، ما في يجمع واحد بين الموالاة لأهل البيت والموالاة للكفار، للذين لا يعتقد بدينهم على الإطلاق. أو أنه واحد بحب زعيم هيك سياسي مسلم بلدين، هذا مش متولي، مش متولي لأهل البيت عليهم السلام. ولاية أهل البيت، ولاية رسول الله، ولاية الله عز وجل، بده يبعد الإنسان عن الظلمة وعن أعوان الظلمة، بده يكون ولايته حقيقة لله ورسوله وأهل البيت ومن يقع في هذا الخط. نقرأ نحن دائما حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم، كيف الحكي هذا؟ كيف بدي يجمع واحد بين هالمسألة وبين انه عنده صديق من غير دينه كافر يتولاه، صديق بيوفي معه شيء وبيتولاه شيء تاني، بتعامل معه معامل منيحة؟ طبيعي هذا، بدنا نتعامل تعامل مليح مع كل الناس اللي نتعامل معاهم حتى اذا من غير ديننا، لكن ان تولاه اعتبره قدوة بدي رضاه ائتمر بامره، هذا شيء تاني، هذا التولي. اذا من جملة الشروط ان نتولى وليهم عليهم السلام ونتبرأ من عدوهم. اذا توفرت في الشيعي هذه الشروط يشفع في مثل ربيعة ومضر. ايضا من العناوين المؤمن العالم، يعني من المؤمنين الذين يشفعون في يوم القيامة العالم. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد، فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، وقيل للعالم قف، تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. عالم وعابد أين أفضل؟ العالم اللي بيعمل بعلمه طبعا. العابد يوم القيامة بيقولوا له خلص سهل على الجنة. العالم بيقول له أف هون، هالناس اللي أدبتهم بأدب الإسلام ده تشفع لهم. إذن للعالم حق الشفاعة. أيضا نجد حديثا آخر عن الإمام الرضا عليه السلام، يقال للعابد يوم القيامة: نعم الرجل، كفت همتك ذات نفسك، همتك نجتك، كانت همتك سببا في نجاة نفسك، نعم الرجل. وكفيت الناس مؤونتك، لم تكن كلا على الناس، فادخل الجنة. إلا أو ألا إن الفقيه من أفاض على الناس خيره وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعيم جنان الله وفضل لهم رضوان الله تعالى. ويقال للفقيه: أيها الكافل لأيتام آل محمد، الهادي لضعفاء محبيه ومواليه، قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك، فيقف فيدخل الجنة معه. مع مين؟ مع العالم. فئام وفئام حتى قال عشرة، يعني عشر مرات، فئام وفئام وفئام. شو معنى فئام؟ يعني مجموعة كبيرة من الناس. بيدخل مع العالم مجاميع كبيرة من الناس هو اللي استفادوا منه، اما اللي استفادوا منه مباشرة او عبر كتبه عبر العصور. مثلا لما بيجي يوم القيامة شهيد عالم مثل الشهيد الاول رضوان الله عليه، من لما نألف اللمعة تقريبا لحد هلا ما في عالم صار عالم الا وتدرس اللمعة. كذلك كل مؤلفاته، او مثلا الشهيد الثاني او الامام الخميني رضوان الله عليه. الناس اللي استفادوا مباشرة واللي بيستفيدوا بعدين كلهم بدنا يدخلوا القيامة بشفاعة هذا العالم. بعض الروايات ظاهر منها انه وكأنه يوم القيامة بيتجسد منها العالم هذا على ارض المحشر خطوط من نور، كل انسان ماخذ من علمه في خط بينه وبينه، هذا الخط بنقذه. يعني واحد بعد 14 قرن مثلا او اقل ماخذ من علوم العالم الفلاني، في خط بينه وبين هذا العالم، ينقذه الله تعالى بهذا الخط بهذا النور ويشفع هذا العالم له. من هم الذين يدخلون الجنة معه؟ هؤلاء الفئام من هم؟ وهم الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة. فانظروا كم فرق بين المنزلتين. قديش في فرق بين العابد والعالم؟ العابد غاية ما يقال له: نعم الرجل، كفت همتك ذات نفسك، وكفيت الناس مؤونتك، فادخل الجنة. لكن الفقيه: قف حتى تشفع لغيرك، لمن تعلم منك وأخذ عنك. كذلك من الذين يشفعون في يوم القيامة المؤمن الفقير، المؤمن الفقير. الفقر بحد ذاته شغل كتير مهم، بس كيف؟ المسألة شديدة التعقيد. حاول أعطي فكرة صغيرة عنها باعتبار إذا بدي طول بالبحث بيخرج عن سياق الحكي عن شفاعة المؤمنين في يوم القيامة. بس باختصار، أولا مطلوب إنه واحد يشتغل بالدنيا ويصير عنده مصاري ويظل زاهد. في حديث واضح عن الإمام الصادق عليه السلام: لا خير في من يحب، لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال. واضح، واضح جدا الحديث. مطلوب واحد يشتغل. الأحاديث اللي بتأكد على السعي وعلى العمل كلها مقصود منها هذا الجانب، لازم واحد يشتغل. ومع ذلك لازم يظل يشد باتجاه الفقر وعيشة الفقير والزهد. مش اذا اشتغل وصار عنده مصاري يغرق بالدنيا. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، يقعد يدور على مبررات له. مطلوب انه يشتغل ويظل يشد باتجاه الزهد. نستطيع ان نجد عدة اقسام. في قسم من الناس فقير عم يشتغل، بس قد ما عم يشتغل بظل فقير وقانع بهالفقر هذا، قانع مكيف حاله مع هالوضع اللي هو فيه، وبس يمسك الخبزة ببوسه وبحطه عجبته الحمد لله والشكر لله. هذا شيء كثير مهم، يعني هو عم يشتغل عم بيحاول يطلع من الفقر اللي هو فيه، بس ما مكتوب له، راضي بما قدر الله تعالى له. هذا الفقر قيمة عليا، الفقر بهالشكل والقناعة شغل كتير مهم كتير. هذا الإنسان يطرق باب الجنة يوم القيامة دون أن يحاسب. لوين يا مسهل على الجنة، وقف حتى تتحاسب. عشو بدي تحاسب؟ شو أعطيتوني حتى تحاسب؟ فيسمح له ويدخل إلى الجنة. الرواية صريحة أنه الفقراء هم السباقون إلى الجنة، ولا أخف من هذا. لا تأمل كنبيات مكركب على ظهرهم، ولا البراد، ولا شيء. هل معهم بينطفوا الصفر، بينتقعوا بالشمس يوم يومين ثلاثة، لازم ينتقعوا لأنه معهم شيء. هل ما معه شيء ليش بده يوقف؟ شغلة كتير مهمة هذه. هذه الحالة بكفي انه واحد يشد باتجاه الفقر مش باتجاه الغنى. ما اكثرهم علماءنا العظماء اللي كانوا قادرين يعيشوا عيشة بذخ وترف وكانوا مصرين على الفقر. لما منلاقي بخطب الامام رضوان الله عليه تأكيد على الشيخ الانصاري، الشيخ الانصاري كان مرجع تقليل تجيه الاموال مختلف المناطق، بس ممنوع ياخذ قرش منها ابدا. مصرياته ماليته لحاله، ماليته الشخصية ما لها علاقة بمصرف البيت. مرة من المرات مرته بتقول له بدنا نشتري شرشف نحطه على هالفرش، الفرش بجنب البيت مبينين. قال لها ما عندي مصاري. مخصصه لهم هو يشتروا مثلا بالجمعة مرة مرتين لحم، لما بده يشتروا لحم بيشتروا ثلاثة سير 75 جرام. عائلة بيت المرجع لما بيشتروا لحم بيشتروا هال 225 جرام. بتقوم المرأة بتصير تنقص من اللحم اللي تشتريها، بتوفر شوي حتى تشتري شرشف. قالت له اني كنت جابت الشرشف، شافوا منين هذا؟ قالت له وفرت من حق اللحمات، صرت اشتري 2 سير ونص. قال له يعني تبين انه 2 سير ونص بكفونا، وانا متصور انه 3 انجا يكفونا. رجع الشرشف ونزلوا 3 سير، نزلهم ل2 سير ونص. ممنوع يحكوا معه شيخنا شو قصتك؟ يقول لهم انا زلمي فقير، لازم ظلني عايش مثل الفقير. مرته بتروح بتحكي مع احد العلماء ان يا مولانا اذا بتحكي مع الشيخ يعني بتحكي بشكل مش انه عم تفسد او شيء. فاجى هذا العالم حكى مع الشيخ الانصاري، اصغى الشيخ ما رد، ما علق شيء، راح على البيت. قال لمرته بس تغسيل ثيابي قبل ما تكب الزوم تعطيني خبر. اجت مرته قالت له غسلت الثياب وهذا الزوم. قال لها جيبي له، جابته. قال لها اشربي. قالت كيف بدي اشربه؟ قال لها انا الحقوق الشرعية عندي واموال المسلمين عندي مثل هيك، انت ما فيك تشربي هول، لاني ما في اقرب صوب قرش من بيت مال المسلمين. يصر على ان يبقى فقيرا. ومات الشيخ الانصاري رضوان الله عليه، مات فقيرا. لما توفى كان عنده 17 تومان ملكه الشخصي، وكان عليه دين 17 تومان. شهيد مطهري بيقول ما في فرق بين الشيخ الانصاري لما فات عن نجف طالب مغمور ما حدا بيعرفه وبين الشيخ الأنصاري مرجع الشيعة على الإطلاق، ظل نفس الشيء نفس النمط. إذا من نفهم من سيرة علمانا أنه واحد يصر باتجاه الفقر مسألة كثير مهمة. الفقير اللي ما عنده شيء والآنع هذه حالة ممدوحة. فقير مثل الشيخ الأنصاري وحريص أنه يظل فقير وبدوش يصير غني على حساب بيت المال كمان حالة ممدوحة. طيب إذا واحد اشتغل وإجاه مصاري وما ارتكب أي حرام وصار يوسع حاله، بيت منيح وفرش منيح وإلى آخره، هل حالة ممدوحة وممدوحة ولا لا؟ لا، الحالة مذمومة. وإن كان ما ارتكب حرام، الإمام الخميني رضوان الله عليه لما بيقول ابني لا تقف أثر الدنيا الحلال، فإن الدنيا حتى حلالها تجر الإنسان مرغما رأس كل خطيئة وحجاب كبير، وتجر الإنسان مرغما إلى الدنيا الحرام. مش معنى هذا أنه حرام واحد يصرف بالحلال، لا مش حرام، لكن هذا مخوطر ما بيعرف أمتى غبط، ماشي بأرض مثل ما قال قبل مرة واحد مشي على الأرض ما بيحس بشيء، على الحصيرة بيحس بأنه شوية عم تشد الدنيا، على البساط شوية أكثر، على السجاد اللي تبخص مثل ما بيقولوا الدنيا بتشده أكثر، بيكون الإنسان ماشي هيك ما بيحس يدري إلا هو غرق 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 وبيطلع رأسه من جهنم وهو مش عارف بناء أنه هالدنيا حلال. إذن الفقر بحد ذاته شغل كتير مهمة، لكن مش معنى هذا أنه واحد لازم يظل ما يشتغل حتى يظل فقير. لا، أهل البيت عليهم السلام كان عندهم مصاري كانوا يعطوا، بس يعيش وحدهم حياة الزهد. واحد بيوسع على عياله بالبيت لكن هو بيفرض على حاله زهد مش موجود ببيته، بيوسع على عياله لكن هو بده يحمل على يحمل نفسه على وضع معين أشد. الشهيد قدوسي رضوان الله عليه من كبار الشهداء في إيران، الشهيد قدوسي كان المدعي العام للثورة. قريت عنه أنه كان إذا بده أولا ما بياخذ قرش من شهرية الحوزة أبدا، إذا بده يتدين مصاري من حدا ما بيتدين من طالب بيقبض شهرية من الحوزة. مش حرام حتى أنه واحد ياخذ شهرية مش حرام، لكن هي حالة الشهيد قدوسي أهم، أنه ما بده بكرة الإمام صاحب الزمان عجلة على فرج يقول له أنت أخذت من حقي وصرفت فيه وين صرفت فيه، أو بكرة أمير المؤمنين عليه السلام يحبسه بالقبر أنه حق الإمام اللي أخذته بدك تنحبس بالزنزاني بدل كما في بعض القصص هيك. مسألة الحقوق الشرعية مسألة كثير صعبة. الشهيد قدوسي هو مدير مدرسة بالنجف بقوم، مدرسة مهمة جدا، مركز مراكز الثورة كانت مدرسة الحقانية. إذا بتلفن تليفون لبرا بيشيل من جيبته بيدفع أجار التليفون. بيقول أحدهم فت لعنده على الغرفة، الغرفة تركب لها شفاج، المدرسة تركب لها شفاج وكل شيء، الغرفة بالشتاء عنده باردة، شيخنا ليش مش مدور الشفاج؟ قال لما بكون لحالي أنا غرفة بهالكبر حميها عيدي أنا لحالي ما في داعي. الإمام رضوان الله عليه كيف اشتغل؟ اشتغل بهالخط. الإمام الخميني قعد بالمستشفى الطهران مستشفى القلب، بيقولوا له بيقول أنا بدي أطلع من المستشفى، الأطباء قالوا لازم يكون بيت الإمام قريب من المستشفى، يعني عقم ما في مجال يروح، بجنوب طهران ما في مجال لأنه بعيد، إذا صار شي عارض صحي لازم يكون بعشر دقايق بيوصل على المستشفى أقصى حد، جنوب طهران بده ساعة ساعة ورجع قديش توصل بعض المرات. صاروا يدوروا على بيت، لقوا بيت ثلاث طوابق، البيت الأول للحرس، الطابق الأول للحرس، الطابق الثاني لعيال الإمام، والطابق الثالث لاستقبالات الإمام. بيقول قعد الإمام شوي بالبيت ضايق، بعث ورا السيد رسولي السيد هاشم الرسولي قال له روح لقي لي بيت مثل بيت بيك. بيقول نحن تحيرنا، بيت بي يعني طين تراب، وبشمال طهران ما بدنا نلاقي بيت هيك قريب من المستشفى. الأطباء بيقولوا لنا قريب من المستشفى، والإمام بيقول أنا بدي مثل بيت بي السيد رسولي، منين بدنا نجيبوا هالبيت هذا؟ الآن لقوا بيت الإمام جمران غرفتين، غرفة للاستقبالات وغرفة سكنه، ولما تعجئ بالضيوف يستعمل الغرفتين للاستقبال، وأصر على هالنمط. لما نحن منحط قدوة إلنا من هالنوع ما منعود نشد باتجاه الغنى، لكن لما منحط قدوة من نوع آخر صار واحد ينقهر إنه هو ما محصل الشغل الفلاني، ما محصل الشغل الفلاني، وصار بده يزيد. إذن الفقر قيمة مهمة. من الناس المؤمنين اللي بيشفعوا يوم القيامة المؤمن الفقير، لأنه فقير وقانع بفقره وما عم يركض ورا الدنيا، له حق يشفع على الآخرين، شغلة كتير مهمة. الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تستخفوا بفقراء شيعة علي وعترته من بعده، فإن الرجل منهم ليشفع لمثل ربيعة ومضر. أذكر هنا أيضا قصة عالم من علمائنا معروف، محقق اسمه المحقق الأعرجي، وأيضا معروف باسم آخر السيد محسن الكاظمي، مدفون بالكاظمية رضوان الله عليه، من كبار العلماء. بيته اللي كان قاعد فيه بيت مكركع عتيق خربان، إلى حد أنه ما عنده شيء يحط عليه سراجه. السراج بده يطالع بده يقرأ، ما عنده لا شقفة خشبة لا شقفة طاولة لا شتاء مثلا، عادة بحطوا رف صغير بالحيط أو شيء، ما في شيء بالبيت. يجيب له شيء حجر أو شيء ويحط عليه سراج. لما توفى بشوفوا أحد الزهاد الكبار تلميذ السيد بحر العلوم العظيم اسمه المولى السلماسي، شافه بالمنام، مش شافه، شاف منام عنه، بيقول: شفت بيت عظيم جدا مزين بالذهب، شيء هيك يعني يخطف البصر ويسلب اللب. سألت: لمين هالبيت الضخم؟ وقالوا: باب كبير. قالوا لي: هذا البيت للسيد محسن الكاظمي، يعني المحقق الأعرج. قلت لهم يا عمي، قلت عجبت المنام، قلت لهم: ما بيته صغير ومكركع وخربان، من له هالبيت هذا؟ بيقول: جاوبوني هالجواب. لاحظوا قديش مهم. عندما دخل من ذلك الباب أعطاه الله تعالى هذا الباب، يعني لأنه اختار طريق الزهد والإعراض عن الدنيا والفقر، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. واحد معرض عن الدنيا كل عمره، معرض عن الدنيا عيد الآخرة، روح لهونيك الله ما يعطيه الآخرة، مش معقول الحكي هذا. لكن واحد كل عمره بالدنيا عم بيفكر كيف بده ياكل، كيف بده يلبس، كيف بده يحصل مصاري، وهذه من هون كيف، وهذه يلا ولهوطه من هون ومن هون ومن هون، وروح لهونيك بده يحصل آخرة، هذا كمان مش معقول. إذن المهم أن نعرف الباب الذي ينبغي أن ندخل منه إلى رضوان الله، إلى رضوان الله تعالى، وهو باب القناعة والفقر والزهد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من نبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.